السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في رحلتنا مع دلائل صدق الإسلام ومع دلائل النبوة، واليوم مع قسم جديد من أقسام تلك الدلائل. يحكي الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه هداية الحيرة مناظرة وقعت بينه وبين أحد كبراء اليهود. ابن القيم يقول له: أنتم بتكذيبكم محمدا قد شتمتم الله أعظم الشتيمة. فانزعج الرجل، كيف هذا؟ كيف يحدث هذا؟ فأجابه ابن القيم بجواب مفحم، وتأمل معي. قال: لو أنه كما تقولون إن محمد بن عبد الله ملك ظالم، وحاشاه، افترى على الله الكذب وخدع الناس هذه السنوات، وقال لهم: الله أمرني بكذا ونهاني عن كذا إلى آخره، ولا زال الله ينصره ويؤيده ويفتح له قلوب الناس ويهدي الناس على أيديه ولا يفضح أمره. السؤال: هل كان الله يعلم ذلك أم لا يعلم؟ فإن قلت لا يعلم فقد اتهمت الله بالجهل، وحاشاه سبحانه، فالخالق منزه عن الجهل. وإن قلت يعلم فيأتي سؤال ثاني: هل كان يقدر على منعه أم لا يقدر إن كان يفتري على الله؟ فإن قلت لا يقدر فقد اتهمت الله بالعجز، وحاشاه سبحانه، فالخالق منزه عن العجز، بل هو القوي المتين سبحانه وتعالى. فإن كان يقدر فكيف يتوافق مع حكمة الله عز وجل أن ينصر عبدا ويجيب دعوته ويدفع عنه كيد عدوه ويفتح له قلوب الناس ويفتح له الأمصار في هذه السنوات القليلة، ثم هو يكون ممن يدعي ويفتري على الله الكذب؟ كيف يتفق هذا مع حكمة الله؟ هذا اتهام لحكمة الله عز وجل وتسفيه لرب العالمين. وبالتالي تكذيبكم محمدا هو أعظم الشتيمة لرب العالمين. هذه الطريقة في الجدال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله يعني تصلح كمقدمة لهذا القسم من دلائل النبوة، وهو الآيات المعنوية. الله سبحانه وتعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة، فأجاب دعاءه في عشرات المواقف، وصرف عنه كيد عدوه، وكان الرسول يعني الكل من المشركين يريد قتله والقضاء على دعوته، لكنه في كل مرة يدفع الله عنه هذا الكيد. ثم إن الله نصر دعوته وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. كيف تفسر هذا الإنجاز الهائل في هذه السنوات القليلة إلا أن يكون هذا مؤيد من الله سبحانه وتعالى؟ في أمر إجابة الدعاء مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار ابن عباس ترجمانا للقرآن وحبرا للأمة. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بالحفظ فصار راوية الإسلام، ودعا لأمه بالهداية فأسلمت، ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بالبركة في المال والولد والعمر فطال عمره رضي الله عنه، وكان من آخر الصحابة موتا، وأدرك من ذريته 100 نفس، وصار من أثرياء المسلمين بعد أن كان خادما. كيف يستجيب الله هذه الدعوات لرجل كان يدعي ويفتري عليه إلا أن يكون هذا صادق مصدق؟ بل إنه يأتيه أعرابي في مشهد من الناس في يوم الجمعة ويقول: يا رسول الله، هلك الزرع والماشية، فادعوا الله أن يسقينا. فيرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى السماء ويدعو: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فتجتمع السحب ثم تمطر السماء، فلا ينزل يده حتى ابتلت لحيته بالماء. هذه آية معنوية وحسية رآها الناس بعيونهم. كيف يؤيد الله عبدا يفتري الكذب عليه؟ هذا لا يتفق مع حكمة الله سبحانه وتعالى. فإجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات المعنوية، وهذا الأمر له مواقف كثيرة جدا جدا. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل يدفع عن نبيه كيد عدوه. الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض لمحاولات كثيرة للإيذاء والقتل، وفي كل مرة ينجو. بل لك أن تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية البعث له حرس من يحرسونه، لأن المشركين كانوا يريدون القضاء عليه وعلى دعوته. فإذا به في يوم يخرج عليهم ويقول انصرفوا عني فقد عصمني الله. كيف يتصرف هذا الموقف؟ ومن أين أتى بهذه الثقة وينزل عليه قول الله والله يعصمك من الناس؟ أليس الله بكاف عبده؟ وبالفعل يعيش النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرض لمواقف كثيرة وفي كل مرة ينجيه الله عز وجل. فمثلا يأتي أبو جهل ويقول والله واللات والعزة لأطأن رقبته ولأعفرن وجهه في التراب وهو يسجد أمام الكعبة. بمجرد أن يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام إذا به يتراجع فزعا منزعجا فيسأل عن ذلك فيقول رأيت خندقا وهولا وأجنحا. فيقول عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. السؤال، هل من مصلحة أبي جهل أن يظهر بهذه الصورة الضعيفة؟ أليس من مصلحتي أن يطأ رقبة محمد بن عبد الله ويهين هذه الدعوة المحمدية؟ لكن كيف يتراجع هكذا ويظهر ضعيفا خاسئا؟ سبحان الله، آية من الله سبحانه وتعالى ودفاع من رب العالمين عن النبي عليه الصلاة والسلام. في ليلة الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وبالفعل يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وينجيه الله عز وجل من كيد المشركين ويخرج مهاجرا إلى الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق هجرته ولما دخل الغار وصل المشركون إليه وأحاطوا بالغار. الروايات التي تذكر في أن العنكبوت نسج وأن هناك حمامة وغير ذلك، هذه الروايات غير صحيحة. الآية أن يكون الغار مفتوحا. الآية كما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن الله يدفع عن نبيه والله يعصمك من الناس. إذا به يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ من أين أتى بهذه الثقة؟ أيها الكرام، الكذاب لا يثبت في هذا الموقف. الكذاب يظهر أمره في هذه المواقف العصيبة لكنه بكل ثقة يقول الله معنا. فتنزل وينزل عليه فيما بعد قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. هذه السكينة وهذا الهدوء من أين يأتي لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ بل إن المشركين رصدوا مكافأة لمن أتى بمحمد بن عبد الله، فيدركه سراقة بن مالك، وكلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ساخت يد الفرس في التراب ويعجز تماما عن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دفاع الله عن نبيه. بل بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ونصره الله على المشركين في يوم بدر، عاد المشركون وهم في أشد حالة من الغضب والحنق. اجتمع عمير بن وهب وصفوان بن أمية في الحجر. وعمير بن وهب حينئذ أسر ولده وهب عند المسلمين. فاجتمع مع صفوان وصرح بأنه يريد قتل محمد بن عبد الله. فقال له صفوان اقتله ولو أصابك شيء فعيالك عيالي وأهلك أهلي، يعني أنا أكفله لا تخش عليهم. بالفعل يخرج عمير بن وهب بعد هذه الجلسة التي لم يكن لهم ثالث فيها إلا الله سبحانه وتعالى، تحرك من المكة إلى المدينة. ودخل المدينة وقد علق السيف في رقبته وهو يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه عمر غلب على ظني أنه ما جاء بخير حتى أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوه يدخل. دخل عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ما جاء بك يا عمير؟ فقال جئتك في الأسير، يعني ولده وهب ابن عمير قد أسر عند المسلمين ويريد أن يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأسير. فقال عليه الصلاة والسلام فما هذا السيف الذي في رقبتك؟ قال وهل أغنت عنا السيوف شيئا؟ يعني كأنه يشير أننا قد هزمنا في بدر فالسيوف لا تغني عنا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام اصدقني يا عمير ما جاء بك؟ قال ما جئتك إلا في الأسير. فقال عليه الصلاة والسلام وتأمل، قال فما شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟ فانزعج عمير انزعج. هذه الجلسة لم يكن لهم ثالث فيها إلا رب العالمين، كيف علم محمد بهذا ومن أخبره بهذا الخبر؟ فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. هذا من تأييد الله تبارك وتعالى النبي ودفاعه عنه. بل لما جاءت امرأة يهودية تقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة تغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للأكل منها قال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. من الذي يدافع عنه؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بعد هذه المحاولات الكثيرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا به يخرج على الناس في حجة الوداع ويتلو عليهم هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يموت بعدها بقليل. لو كان الإنسان يختار نهايته ما كان ليصل إلى هذه الدرجة من الحماية والرعاية من الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يدفع عن نبيه: والله يعصمك من الناس. هذه آيات معنوية. أيضا من الآيات المعنوية وهي أيضا حسية في ذات الوقت، أن النبي عليه الصلاة والسلام انتشرت دعوته بهذه الصورة الهائلة في سنوات قليلة، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. وقال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. هذا التأييد الإلهي أن ينصره ويفتح له القلوب ويفتح له الأمصار وتدين له الجزيرة، جزيرة العرب بالإسلام، ثم ينتشر الإسلام في الشرق والغرب وهنا وهنالك، هذا في مقابل أسباب مادية ضعيفة جدا. كيف ينصر الله رجلا يفتري عليه الكذب؟ إذن خلاصة القول أن هناك آيات معنوية من إجابة الدعاء ومن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام من كيد المشركين وانتشار دعوته في المشارق والمغارب. هذه الأحداث لا بد أن تتفق مع حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ينصر عباده المؤمنين ورسله الصادقين. بل نجد أن القرآن الكريم الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني وأن هذا الرسول افترى علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نياط القلب يقطع، يعني يقتل ويموت، لا قتلناه ولا أهلكناه ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن حكمة الله أنه لا يؤيد إلا من كان من رسله الصادقين بهذه الآيات المعنوية. كل هذا أيها الكرام يؤكد على صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يؤيده الله تبارك وتعالى بهذه الآيات لتثبيت قلوب المؤمنين وحج على الكافرين، وهي أيضا لنا سلوى وزيادة في الإيمان. ألا فلنقص هذه الأخبار على أبنائنا، ألا فليطلع الشباب على هذه الدلائل حتى يزدادوا يقينا بصدق هذا الدين. ولكن أنبه هنا أن هذه الأمثلة التي أذكرها وهذه الدلائل التي أحكيها هي موجهة للمسلم كي يزداد إيمانا، وأيضا لمن تشكك في أمر الدين لكنه يقر بوجود الخالق. أما من لا يقر بوجود الخالق فله حديث آخر تماما. إذن لازلنا أيها الكرام مع هذه الرحلة مع دلائل صدق الإسلام، ويأتي الدور فيما بعد على أعظم الأدلة على الإطلاق وهو القرآن العظيم في حلقتنا القادمة. فكونوا معنا، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.